قال الإمام: ما هو حديثنا البارحة لك يا أخي علي؟ فضل عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم. كان من العلماء ولا من؟ كان من علماء أهل الكتاب ثم أسلم وصار من سادات الصحابة وضلائهم، وهو مبشر بالجنة كذا، ورأى رؤيا حسنة صار إليها ومات على الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن ناقل، وهو عمرو بن محمد الناقل، وإسحاق بن إبراهيم، هو الحنظلي إمام له كتاب المسند، وكان من قرناء الإمام أحمد وابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى العدني صاحب كتاب الإيمان، وهو مكي عدني. قال: كلهم عن سفيان. قال ابن عيينة: قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة وابو محمد من هلال مولى مسعر، مسعر بن كدام، كان ثقة حجة مفتيا في الحجاز. قال عن الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهري وبابن شهاب، وحافظ. قال ابن حجر: متفق على جلالته. وكان له موقف عظيم، كان يدخل على أمراء بني أمية رحمه الله يعلم فيهم وينصح لهم، وبعض أهل البدع قال كان يكذب لبني أمية، وأرفع من أن يكذب، لو كان كذابا ما أخذ العلماء حديثه، بل مرتان دخل على هشام بن عبد الملك كان أميرا، فإذا بهشام قد دخل عليه رجل قابل من أهل العلم، فقال هشام: في من نزل قوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قال: ذلك الشخص هذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبره. قال: كذبت، ما نزلت في علي بن أبي طالب. الله أعلم أراد يختبره أم أن عقيدة فاسدة. فدخل الزهري، لا قال الأمير أعلم وغضب ومشى. فدخل الزهري فقال: في من نزل قوله تعالى: يا زهري، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قال: هذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول منافع. قال: كذبت، إنها نزلت في عبد الله في علي بن أبي طالب. قال: أكذب، لا أبالك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني عروة عبيد الله وفلان عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في عبد الله بن أبي، ثم أراد أن ينصرف مغضبا عليه على الأمير، فقال: لعلنا قد أغضبنا الشيخ هذا الأمير. الله المستعان، أغضبته لا شك، تظله كذب، قد يربه اخطأت. ثم أمر له بقضاء دينه. انظر لما قال كلمة الحق وعنف الأمير، خضع خضع وزاد صلاة بين الإمام الزهري الله يرحمه، فكان قوالا بالحق، وما رفعه الله عز وجل بالصدق والأمانة والحفظ للدين. هو أول أو من أول من كتب العلم والسنن بأمر عمر بن عبد العزيز، فإنه قال عمر: مر الزهري فليكتب الحديث فإني أخاف أن يذهب أهله، فكان وأمر أيضا أبا بكر بن عمرو بن حزم أن يكتب السنن أيضا. فأبو بكر كان يكتب الأحاديث فقط، والإمام الزهري يكتب الأحاديث والآثار، فصار إماما أخذ العلم بالفقه وآثار الصحابة والتابعين، وذاك اقتصر على الحديث فقط، فندم في الأخير ندم فليته كتب الحديث والأثر، لأن الأثر قد يعلمك كيف تستنبط الأحكام من القرآن والسنة من الحديث. والله حافظ دينه، أصله قرشي وسكن الشام، أصله قرشي الزهري، عن سعيد من المسيب مخزومي ثقة إمام حافظ من سادات التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. عمر رضي الله عنه كان ربما يكره بعض الأمور، فإذا لحظ على الشخص ونظر إليه نظرة إنكار خاف ذاك الرجل، فكان عند عمر قوة في الدين، وربما عاقب الشخص ولا تبال. طيب، ولا يحزن ممن يستحق التعزير أو الزجر، فكان يكره الشعر وظن أن الشعر إنشاده في المسجد غير لائق ولا ينبغي أو يراه مكروها، فلهذا لحظ عليه لحظة إنكار، نظر إليه نظرة إنكار. حسان رضي الله عنه دافع عن نفسه فقال: قد كنت أنشد أي في المسجد أقول الشعر وفي من هو خير منه، لا شك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير من عمر، وهذا يدل على قوة الحجة، فإن الحجة هو الكتاب والسنة. قال الله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. عمر لما سمع هذا وقف، ثم حسان يزيد يقوي حجته حتى لا يستهن، فيقول: يا أبا هريرة، فأبو هريرة كان حافظا أيضا من حفاظ الصحابة الحفظ للحديث، فاستشهد به، قال: أنشدك الله، بمعنى أسألك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، أي رد على الكفرة الذين كانوا يأذون النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، ويهاجون النساء ويهاجون الصحابة. حسان دفاعه عن السنة نفعه، مأجور عليه، فهذا من الجهاد، الرد على الكفر بالقول أيضا من الجهاد، جهاد باللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان أجد عني، أي أجد الكفار في شعرهم. النبي لم يكن شاعرا حتى يرد عن نفسه، لكن يسر الله له بمن يدافع عنه. والعرب كانوا يتأثرون بالشعر أشد التأثير، نعم، فالشعر ذاك الزمن مثل الإعلام اليوم، ربما قلب الحقائق، أي نعم، لكن حين يأتي الحق يزهق ذلك الباطل. فالكفر لا شك أن قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة باطل، تهجوم بغير حق. طيب، فالشعر كان له وقع في نفوس العرب، في نفوس الناس، والآن لكن ليس كذلك كالوقت الأول. قيل كان قبيلة بنو نمير يفتخرون ويقول ماذا أنا نميري يجر الياء حتى يعظم نفسه، حتى قال فيهم جرير أغض الطرف إنك من نمير فلم تبلغ كلاب، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. خلاص، هذا البيت أخضعهم، أخضع القبيلة بأسرها، حتى ربما ماذا يستحي أحد من يقول أنا من نمير، ها؟ غض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، يعني بنو كعب هذه قبيلة رفيعة، وكلا كذلك بنو كلب، أنت الآن حقروا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لحسان ويقول اللهم أيده بروح القدس، روح القدس جبريل، أي أعنه بروح القدس وسدده بروح القدس، لسانه ينطلق بعون الله ثم بعون جبريل. أبو هريرة يقول نعم قد سمعت، اللهم نعم. طيب، هذا يدل على جواز قول الشعر في المسجد، لكن يكون الشعر من الشعر المستحب في الدين، علوم دينية أو دفاع عن السنن وعن الإسلام أهله. طيب، أو شعر مباح قليل، ها، في شيء من التسلية والتشجيع، على إذا كان الشعر فيه الدفاع عن الدين هذا مستحب، كان مباحا فهو جائز. إن كان فيه الغزل، فيه الذم لأهل الحق، هذا محرم في المسجد وفي غير المسجد، فهو في المسجد أشد. طيب، الإمام النووي يقول رحمه الله فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا، واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام وأهله أو في هجاء الكفار. الهجاء هو الكلام القبيح الموزون بالشعر على من يستحقه، وقد يقال على من لم يستحقه، فالكفار لا شك يستحقون الهجاء. قال والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك. وهكذا كان شعر حسان، وفي استحباب الدعاء لمن قال شعرا من هذا النوع، وفيه جواز الانتصار، الانتصار من الكفار، ويجوز أيضا من غيرهم بشرطه، وروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، أما ما يفعله الصوفية من إنشاد الشعر في المساجد مع الدف، ويسمونها أناشيد أو نحو ذلك، فهذا محرم. لذا اتخذوا هذا الشعر من الدين وأنه سنن وليس في شيء من الدين. كذلك الأناشيد التي تسمى بأناشيد بعض الجمعيات والحزبيات هذه أيضا من البدع بارك فيكم، لم يأتي بها الشرع. التغبيل الذي هو ضرب القضيب على وسائد مع شعر زهد ونحوه وشغل الناس عن القرآن به عن السنن عن حفظ العلم هذا شعر ضلال. الإمام الشافعي في زمنه رحمه الله يقول جاءنا قوم من العراق بالتغبيل فهؤلاء زنادقة أرادوا أن يصرفوا الناس عن القرآن. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه وغيره. طيب فانظر الإمام الشافعي كيف علم أن هذا من غزو الشياطين ومن مكر أهل البدع والضلالات وأنه دس على بعض المسلمين من جهة النصارى أو المجوس الذين كانوا في العراق، جاءوا بالتغبير يأتون بشعر زهدي ثم يجعلون يضربون بعصي صغيرة على وسائد ونحوها يكون له رنة مثل الدف الآن. طيب بل الدف أشد. فهذه الانشودات الإكثار منها ضياع. بعض الشباب في هذا الزمن قد كان حافظ القرآن أو حافظ شيئا من القرآن فما تدري إلا وقد قالوا أنت في زمرة الأناشيد وأنت حلق ذهبي وحنجرتك ذهبية تأتي بالصوت الملحن. المهم فتنوا هذا الشاب وضيعوا شبابا قد كانوا حافظ القرآن وصاروا من أهل الدف وربما يسمع الأغاني ويلحن عليها، يسمع الأغاني المحرمة والأصوات الماجنة وربما سمع ربما أصوات نساء مغنيات من أجل أن يلحن على تلحينهن. ضلال ضلال بعيد. طيب الشعر هؤلاء هذا الشعر النبأ الشعر الذي كان في العهد النبوي أو في السلف كان شعرا قليلا نادرا فيه الدفاع عن السنن، وإلا كما قال البخاري باب ما يكره من الإكثار من الشعر، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. انظر هذا الحديث المخوف من الإكثار من الشعر أو الشعر الباطل الذي فيه تهجم على السنة وعلى أهل السنة، تهجم على الإسلام على أهل الإسلام، تهجم على فضائل الإسلام، تهجم على الحجاب. الآن الحداثيون يأتون بأشعار باطلة وربما يتهجمون على القرآن بشعرهم وعلى النبي بل على الله. قال بعضهم كان الله عياذ بالله رمادا، انظر الله السلامة. ثم رد عليه بعض العلماء والناس فقال أنا أتوب، كلها مخادعة. على كل حال الحداثيون الآن يأتون بأشعار ليست على أوزان العرب لكن يقولون هكذا حداثة، كل هذا ضلال وزندقة. الذي يتهم الإسلام بالنقص أو يتهم الإسلام بأنه ليس كافيا لهذا الزمن هذا زنديق. الإسلام كافي للناس في كل زمان ومكان. فينبغي لشعراء الإسلام أن يهاجموا أهل الرذالة بشعرهم وأن يستخدموا شعرهم في الدفاع عن الحق عن السنن، لا يجعلون المجلات حقهم ودواوين شعرهم ضد الإسلام الله العافية. واستدلوا ربما بماذا؟ بشعر حسان. استدلال في غير موضع، استدلال في غير موضع. قال رحمه الله تعالى: حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال عن عبد الرزاق والصنعان قال أخبرنا مامر بن راشد عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان قال في حلقتي في حلقة فيهم أبو هريرة: أنشدك الله يا أبا هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة جليل حافظ قال أخبرنا أبو اليمان حكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. نزيل الرعين أين؟ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ ثقة ثبت أو ثقة مسقن قال حدثنا أبي وهو ثقة فأرفع قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت وهو ثقة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: اهجهم او هاجهم وجبريل معه هي ايده. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن حدثنيه زهير بن حرب ابو خيثمه نسائي قال حدثنا عبد الرحمن وابن سعيد هو ابن مهدي ابو سعيد حا وحدثني ابو بكر ابن نافع محمد بن احمد بن نافع قال حدثنا غندر قيل لقبه بهذا اللقب ابن جريج حا وحدثنا ابن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر وعبد الرحمن ابن مهدي كلهم عن شعبة بهذا الاسناد مثله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو قريش قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشه فسببته عروه يقول سبى من حسان فسببته فقالت يا ابن اختي دعه فانه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسان ابن ثابت كان ممن اكثر على عائشه اي في حادثه الافك خاض في هذه المسألة ولا وما كان ينبغي له. طيب وكذا حنة بعض المؤمنين القليل وقعوا في هذا فكان منهم حسان هو أنصاري حسان أنصاري. طيب لكن عائشة رضي الله عنها أخذت بالإحسان. طيب هو لا شك ندم وتاب وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه وعلى حنة الحج وجلدهم 80 جلدة يقول شيخنا الواجع رحمه الله ومن طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن بعض مشايخه كسعيد بن المسيب وغيره وذكر يقول الشيخ مقبل تفرد ابن إسحاق بهذه الحادثة يدل على عدم ثبوتها وأنها شاذة. لماذا؟ لأن مثل هذا ما يخفى على كبار أهل العلم من تلامذة الزهري ومن غير تلامذة الزهري. طيب مثل هذا يجلدون ولم ينقل العلماء هذه الحادثة العظيمة إلا بعضهم وينقلها من طريقه محمد بن إسحاق. لهذا الشيخ يقول هذه مخالفة، هذه مخالفة ولا تقبل. أما ابن كثير وغيره فهم يعتمدون على هذه الطريقة. الله أعلم. فلهذا عائشة رضي الله عنها ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده، ولو كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا أخبرته، قالت خلاص قد جلده النبي ما أعلم شيء. بل جاء أنه قال لها ألم يقل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت وأي عذاب عظيم أشد من العمى؟ أو بهذا المعنى يعني هو عمي حسان عمي رضي الله عنه. فانظر من أجل عائشة أخذت بالأحسن وقالت بل قد كان ينافع عن النبي ويدافع عن عرض النبي، خلاص ما ينبغي أن نسبه ولا نذكره إلا بخير. فهمت الآن؟ فهذا يدل على عقل عائشة ورجحانه وعظم عفوها رضي الله عنها. كان ينافع عن رسول الله، الذي ينافع عن الرسول لا شك أنه مأجور وأنه فعل خيرا. بل حسان قد كان يمدح عائشة كما يأتي. قال حدثنا عبد عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن الشام بهذا الإسناد قال حدثني بشر بن خالد عسكري قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان هو الأعمش عن أبي الضحى مسلم صبيح المسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لما تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ إنه كان ينافع أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إذن لمسروق. طيب هي أذنت له وقد صار أعمى ما يراها. طيب كبير السن أيضا. حصان بمعنى عائشة أنها محصنة عفيفة، هذا معنى يعني أنها عفيفة. حصان رزان بمعنى عقلها راجح وحلمها كبير، هذا رزان ما تتعجل. ما تزن بريبة أي ما تتهم ولا ينبغي أن تتهم، يعني ما كان قد حصل قبل فهو ليس بصحيح. بريبة معروف الريبة الاتهام الشيء الذي هو منكر. وتصبح غرثا تصبح غرثا الغرثا بمعنى الجائعة يعني من لحوم الغوافل، يعني هي ما تغتاب امرأة غافلة عن الشر ولا أحدا غافلا عن الزنا تتهمه، فهي ما تغتاب الناس فتصبح كأنها جائعة ما تأكل لحوم الناس، هذا معنى تصبح غرفة. قالت له لست كذلك، قد صار من باب المداعبة، صار منها كالمداعبة، أو أرادت أن تذكره ليسب ويندب.